السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فنزولًا عند رغبة الكثير ممن حضر سواء كانوا من الرجال أم من النساء بإعادة بعض الأحكام المتعلقة بباب سجود السهو، فأنا في الحقيقة لا أستطيع أن أعيد الكتاب أو الفصل كاملا، ولكنني وعدت من اتصل أو كتب بذكر قواعد وضوابط في هذا الباب، وهي على سبيل الإجمال. هذا أولا. وثانيا، إن شاء الله من هذه الليلة سنجمع بين درسي الفقه والورقات، بمعنى أننا ننتهي بإقامة الصلاة، هذا في الفترة الصيفية. السلام عليكم. في الفترة الصيفية نجمع، بمعنى ننتهي بإقامة الصلاة، وذلك لأن أغلب الذين يحضرون يأتون من مناطق بعيدة، وأيضا بوجود هذا الزحام الشديد فيشكون من التأخر في الليل. أما في فصل الشتاء فيبقى الدرس على ما هو عليه، الفقه ما بين المغرب والعشاء، والورقات أو غيرها من مما يتقرر تكون بعد صلاة العشاء بإذن الله عز وجل. وأيضا نحن نتأخر، يعني ما شاء الله بعض الأخوة يجعلون نتأخر يعني مدة درس كامل بعد الصلاة من خلال الأسئلة. أولا، الضابط الأول فيما يتعلق، طبعا لا أستطيع أن آتي على جميع المسائل، فسأذكر ضوابط معينة وأحكام ومسائل. أولا، حكم سجود السهو. الصحيح الراجح بأنه واجب، يجب سجود السهو عند وجود نقص أو زيادة أو شك. الضابط الثاني أن سبب سجود السهو إما زيادة أو نقصان أو شك في بعض المسائل وليس كلها، أو لحن يحيل المعنى كما ذكر الماتن، أو لحن يحيل المعنى. إذن هذه أربعة أسباب: إما زيادة، وإما نقص، وإما شك في زيادة أو نقص في بعض مسائل الصلاة وليس كلها، والرابع لحن يحيل المعنى. لحن يحيل المعنى. الضابط الثالث أن من تعمد الضابط الثالث أن سجود السهو لمن سهى وليس لمن تعمد ترك واجب أو ركن. سجود السهو لمن سهى وليس لمن تعمد ترك واجب أو ركن، فمن تعمد ترك واجب أو ركن بطلت الصلاة. من تعمد ترك الركوع، من تعمد ترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع على القول الصحيح الراجح بأنها واجبة، أو قال سبحان ربي الأعلى، تعمد ترك قول سبحان ربي الأعلى السجود، أو تعمد ترك التشهد الأول، هذا كله تبطل به الصلاة. لكم أن تسحبوا جميع الواجبات الثمانية التي ذكرناها على هذه المسألة. إذن سجدتي السهو لمن سهى وليس لمن تعمد. الضابط الآخر أنه لا يشرع سجود السهو إذا كثر الشك حتى صار كالوسواس. لا يشرع سجود السهو إذا كثر الشك عند الإنسان حتى صار كالوسواس، فهنا لا يشرع سجود السهو. الأمر الآخر أن سجود السهو مشروع لصلاتي الفرض والنفل، سجود السهو مشروع لصلاتي الفرض والنفل، لا كما يظن البعض أنه متعلق بالفرض فقط، وهو قول شاذ لبعض الفقهاء، وذلك لعموم الأدلة. من نسي، يقول من نسي في صلاته، وهذا يشمل الفرض والنفل. الضابط الآخر، كل صلاة لا سجود في صلبها لا سجود لسهو فيها، كل صلاة لا سجود في صلبها لا سجود لسهو فيها، مثل إيش؟ الجنازة، صلاة الجنازة. الضابط الآخر، كل سجود مستقل لا سجود لسهوه، كل سجود مستقل لا سجود لسهوه. لماذا؟ تلاوة، الشكر، أيضا سجدتي السهو بعد السلام. فبالنسبة لسجود التلاوة والشكر، لئلا يلزم زيادة الجابر على الأصل، لئلا يلزم زيادة الجابر هو سجود السهو على الأصل، فيكون هناك عندنا سجود متكرر أو زائد. بالنسبة لسجود السهو في سجدتي السهو، لئلا يفضي إلى التسلسل، لئلا يفضي إلى التسلسل. الأمر الآخر من الأحكام المتعلقة بسجود السهو، ذكر الفقهاء أن سجود السهو إما أن يكون مباحا أو مسنونا، إما أن يكون مباحا أو مسنونا أو واجبا. المباح مثل ماذا؟ كترك سنة، قالوا إذا ترك سنة أبيح له سجود السهو، مثل أن يقتصر على مرة واحدة في تسبيحة الركوع، تسبيحة السجود، يأتي بالواجب فقط. صحيح قلنا بأنه لا سجود لترك سنة ولو كان متعمدا. السجود المسنون قالوا كإتيان المصلي بقول مشروع في غير موضعه، كإتيان المصلي بقول مشروع في غير موضعه. ذكر الفقهاء خاصة الحنابلة مثل من قرأ سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعي، لأن عندهم قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية أو الثالثة والرابعة في الرباعية مكروها، يكرهون. تعلمون بأن الصحيح أنه ثبت في هذا الشيء، لكن لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا فإن أتى بقول مشروع في غير موضعه مثل هذا في ركعتين الأخيرتين، قالوا يسن له أن يسجد للسهو. وبعضهم أيضا ذكر لو أنه قرأ قاعدا أو قال التحيات وهو قائم، على خلاف ذكرنا فيما مضى. الضابط الآخر، تبطل الصلاة بتعمد ترك الواجب لا إن سهى فيه، فإن سهى فيه فلا تبطل، أو ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامه، لأن محل السجود له بعد السلام ندبا، مثل من سلم في الرباعي الركعة في التشهد الأول سلم، فلما سلم نبه أو سبح به فقام، فأتى بركعتين ثم تشهد فسلم، وهنا سجد للسهو بعده. الضابط الآخر، الصحيح الراجح أن سجود السهو يختلف باختلاف إيش؟ أن محل سجود السهو يختلف باختلاف سببه، هذا الصحيح الراجح. قلنا لكم بأن محل سجود السهو فيه خلاف. الحنفية ما مذهبهم في هذا؟ بعد السلام مطلقا. طيب، والحنابلة والشافعية قبل السلام مطلقا، والمالكية شيخ الإسلام تفريق بين الزيادة والنقصان، الزيادة قبل السلام، الزيادة بعد السلام، والنقصان قبل السلام. الإمام أحمد رحمه الله تعالى له قول منصوص عنه وهو القول الراجح، اختاره جمع من فقهاء المذهب، قال بأنه بأن ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه قبل السلام يفعل، وما بعد السلام يفعل، وما سوى ذلك فكله قبل السلام، كله قبل السلام. هذا القول يعني غاية في الدقة، لأن فيه نوع اتباع للسنة. لذلك قال الإمام أحمد أن فيه ثلاث مسائل سجدها النبي صلى الله عليه وسلم نوع فيه، وما سوى ذلك فقبل السلام. ذكرنا بأن الصحيح أنه ليس لسجدتي السهو بعد السلام تشهد، ليس لسجدتي السهو بعد السلام تشهد، ودعوى أن السجود بعد السلام في حكم المستقل بنفسه من وجه دعوى غير صحيحة. قالوا بأن السجود بعد السلام في حكم المستقل فاحتاج إلى التشهد، وهذه دعوى غير صحيحة يردها النص، يردها النص، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه أنه تشهد لسجدتي السهو بعد السلام. ذكرنا لكم حديثا في هذا، قال الراوي ثم تشهد فسلم. ما درجة هذا الحديث؟
زيادة شاذة،
أي حديث ضعيف. ها؟ صحيح صحيح، قالوا بأن هذه اللفظة شاذة. الضابط الآخر، إن ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام سهوا، إن ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام سهوا بعد شروعه في فعله من الركعة الثانية بطلت الأولى. إيه بطلت الركعة التي قبلها، نطلق عليها الأولى، وقامت التي تليها مقامه. هناك قول لبعض الفقهاء قوي لكن هذا أقوى، يقولون بمجرد شروعه في قراءة الركعة الأخرى تبطل الأولى. قالوا لأنه تلبس بفرض قراءة الركعة الأخرى، هذا قول لا شك أنه قوي، لكنه يعكر عليه أن ما بعد الركن أيضا شروع فيه، فقوته في نفس قوة الركن أو الركعة الثانية أو أركان الركعة الثانية. عليه الصحيح الراجع أنه إذا شرع في الركن الذي مثله كركوع أو سجود بطلت الركعة الأولى وقامت الثانية مقامها. الضابط الآخر، أن الشك بعد الفعل مطروح، كل شك طرأ بعد انتهاء الفعل فهو مطروح لا يلتفت إليه. مثال، رجل بعدما سلم شك هل صلى ثلاثة أم أربعة، فما حكمه مطروح لا يرجع إليه، لا يرجع، يعني يترك هذا الشك ولا يلتفت إليه. لكنه أثناء الفعل، يعني الشك أثناء الفعل كترك الفعل الذي شك فيه، إذا كان أثناء الفعل كترك الفعل الذي شك فيه، يعني رجل شك قبل أن يسلم هل صلى ثلاثا أم أربعا، القاعدة ماذا يفعل؟ يبني على الأقل وهو اليقين أنها ثلاث، فيجب عليه أن يقوم فيأتي بالركعة ترغيما للشيطان وإتماما للنقص. الأمر الضابط الآخر أن المأموم يأخذ عند شكه بفعل إمامه مع تعدد مأموم وغيره، لأنه يبعد إصابة واحد وخطأ اثنين فأكثر. فإذا شك مأموم في إمامه أنه نقص أو كذا ولم يسبح غيره أو لم ينتبه غيره، فعليه أن يأخذ بفعل إمامه، بمعنى أن يرد التهمة إلى نفسه. هذا معنى يرد تهمة الشك إلى نفسه أنه هو المخطئ. لكن إن سبح اثنان فأكثر، ثقتان كما عبر الفقهاء قالوا، فهنا بغي للإمام أن يرجع إليهما، إلا إن غلب على ظنه أنه محق أو أنه على صواب، ففي هذه الحالة يمضي الإمام. نعم، أي ولو كان واحد، الجانب الإمام أقوى. إن شك مأموم يقتدي بإمام، شك مأموم واحد يقتدي بإمام، فهنا يأخذ بالنسبة لشكه يتبع فعل الإمام ويطرح الشك، يطرح الشك. هذه بعض الضوابط المهمة التي تتعلق بهذه المسألة. أحد عنده سؤال أو إشكال فيها؟ كيف؟ هي بالنسبة للتحري هنا حمله العلماء على اليقين، قالوا فليتحرى وليتم، قالوا التحري هنا اليقين، معناه اليقين. لكن بعض العلماء لهم تقسيم في هذا، فيقولون التحري يكون في الفعل، بمعنى أنه في حال مثلا قيامه، أو في حال مثلا سجوده، نقول في حال سجوده الأول شك في السجود الثاني، فما زال الآن في فعل واحد، فما يدري هل هذا هو السجود الأول أم السجود الثاني. قالوا هنا يتحرى، يتحرى بمعنى يحاول أن ينظر فيما يغلب على ظنه وظن المأمومين. قالوا ولو التفت يسيرا عين المأمومين مثلا، فنظر هل منهم أحد متأهب للسجود، هل منهم أحد أو جلس بعد السجدة الثانية مثلا في ركعة أولى أو في ركعة ثالثة، فقام بعض المأمومين، قالوا هنا يتحرى. أما بعد انتهاء الفعل فهنا يدخل في مسألة البناء على اليقين، هذا تعبير أو تفسير أهل العلم لهذا. كل نعم، كل صلاة سهى فيها الإنسان وفيها سجود في صلبه، فيها سجود. صلاة الخوف استثناها الفقهاء رحمهم الله تعالى، هذه مسألة من المستثنيات، قالوا بأن صلاة الخوف لا سجود له، وذلك لأن الشارع الحكيم حط فيها عنها جملة من الأركان، فإذا كانت الأركان قد رخص الشارع في تركها بالنسبة لمن يصلي صلاة الخوف فلا يسجد للسهو. فهذه المستثنيات ذكر الشيخ بارك الله فيه. نعم، إذا شك أنه هل صلى أربعا أم خمسا، لا يبني على الأقل، غلطتني، هل صلى خمسا أم أربعا، يبني على اليقين. اليقين ما هو؟ أربع. في صلاة خماسية؟ لعلك تقصد ثلاثة أو أربعة. لا، بالنسبة لمن شك هل صلى أربعا أم خمسا بنى على الأقل، والأقل هنا أربع، فتكون صلاته تامة. لكن تقصد إذا كان من جهة السجدتي السهو، الشك هنا هل يلتفت إليه أم لا؟ بعض العلماء يرى بأنه حصل عنده يقين وليس شك، حصل عنده يقين وليس شك بناء على اليقين، لكن الذي يظهر بأن هذه صورة شك، فهنا شك في الزيادة. ولذلك بعض العلماء يرى سنية السجود بعد السلام لمن شك في مثل هذه الصورة. طيب، واضح المسائل؟ تفضل. بالنسبة لإمام قام إلى خامسة والمأموم متيقن بأن هذه الخامسة، وجب عليه أن ينبهه بالتسبيح، فإن استجاب وإلا لا يجوز له أن يتابعه في هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة في اعتقاد المأموم أنها باطل، هذه الركعة أنها زائدة، في اعتقاد الإمام أنها صحيحة، فهنا ينظر إلى اعتقاد المأموم، فالمأموم لا يتابع في هذه الزيادة. نعم. ربما أن الإمام ترك ركعة ثالثة، هذه مسألة ترجع إلى فقه الإمام، يعني لو أن إماما شك بنقصان أو مثلا ترك ركنا أو فعل فعلا معينا، هنا من فقه أن ينبههم إلى ذلك إما بالفعل أو بالقول، بالفعل بأن يأمرهم بالإشارة بالقيام يكررها مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من التشهد الأول، لما قام من ركعتين ولم يجلس، أو كما ينص بعض الفقهاء أن يأتي لهم بآية مثلا تشير إلى هذا المعنى وينبههم إلى القيام، والله تعالى أعلم. لكن المقصود بأن الإمام هنا لا بد أن يكون فقيها في هذه المسائل، فيستعمل ما ينبه المأمومين إلى وجود حدث، لكن في الغالب أن الإمام يعني صورة تركه لركن يحتاج إلى أن يأتي بركعة خامسة يعني ضعيفة جدا، قد يكون يترك واجب فيسجد للسهو. ممكن صورتها ممكن صحيح،
لو أشار لهم بالقيام صارت الخامسة بالنسبة
لهم هم لا، يجب أن يتابعونه،
تابع.
إيه يجب أن يتابعونه لأن الركعة الأولى بطلت. إيه ولو إنما جعل الإمام ليؤتم به، لابد أن يتابعوه في هذه، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام في هذه في الأركان كما سبق وأنا أشرت. إذا سهى الإمام في الركعة الأولى بالنسبة للمأموم الذي لم يدرك خطأ الإمام لا شيء عليه في هذا، إلا إن سجد الإمام قبل الصلاة فوجب عليه أن يتابعه من باب المتابعة.
إذا كانت الصلاة سرية مش عارف يعني الخطأ كان في الركعة الأولى أو في الركعة الأخرى،
يعني قصدك يقوم فيتابعه في الخامس؟ سهوا يوجب سجود السهو فقط أم إتيان بركن؟ فقط. أي نعم.
بعدين لما جاءوا الناس صلوا بدأوا في الركعة الثانية لم يحضروا سهو الإمام، لما خلص الإمام سجد المصلين يقوموا للصلاة،
لما سجد قبل السلام ولا بعد؟
قبل السلام.
قبل السلام يتابعوا حتى ولو لم يدرك النقص الخطأ الذي معه، هذه قاعدة، المأموم يتابع الإمام ولو لم يعلم، المأموم المسبوق يتابع الإمام في سجدتي السهو ولو لم يعلم مكان الخطأ أو محله، لكن بعد السلام لا يتابعه إلا إن أدركه في الخطأ، لأن ما بعد السلام منفصل عما هو قبل السلام، هذه قاعدة تحفظ. صارت أسئلة؟ انتهى الدرس. تفضل. هو هنا المسألة، قلنا بأن المأمومة إذا أدرك الخطأ مع الإمام، بمعنى أنه في الركعة الثانية التي التحق بها مع الإمام علم بأن الإمام أخطأ وترك واجبا، ففي هذا الحالة يتابعه ولو بعد السلام. أما إذا لم يدركه فلا يتابعه إذا كان السجود بعد السلام. لا يتابع، لا يتابع ويسجد هو بعد السلام، يسجد. بعض الناس إذا التبس عليه يقال له أسجد أنت بعد السلام، بعد سلامك. إذا التبس عليه قام سلم الإمام، والآن تعرفون أغلب الناس الآن قبل أن يبدأ الإمام في التسليم الثاني يقوم، على مذهب الشافعي، ها، حتى لا يدخل يترك واجب لأجل سنة يقول. فقام فتفاجأ وهو في القيام بأن الإمام سجد للسهو، هنا لا يجوز له أن يرجع على القاعدة التي نذكرها أن الركن لا يترك لأجل الواجب، فهنا يكمل صلاته ثم يسجد هو بعد السلام احتياطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. هنا شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأحكام المتعلقة بصلاة التطوع، والتطوع له معاني عدة، منها النافلة، السنة، الراتبة، الرغيبة وغيرها من الأسماء. وصلاة التطوع شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحكم كثيرة ولعوائد أثيرة على صلاة الفرض لمن أدرك ذلك أو وفق لفهم ذلك. فمن حكم صلاة التطوع هذه أنها جبر لما يحصل من النقص في الفرائض، كما جاء في الحديث الصحيح: انظروا هل لعبدي من تطوع. الأمر الثاني أن الذي أنه لما عظم الله عز وجل شأن الصلاة، صلاة الفريضة، شرع للعبد أن يأتي بهذه النوافل كأنه يستعد للدخول في هذه الفريضة حتى يؤديها أو يعيش في جو الصلاة كما يعني يعبرون. ولذلك فرق بين إنسان صلى السنة قبل الصلاة، سواء كانت تحية مسجد أو سنة قبلية، ثم دخل في الصلاة، وبين شخص آخر جاء مباشرة فدخل في الفريضة من جهة الخشوع، من جهة الطمأنينة، من جهة التأمل والتفكر، وهذا أمر مجرد. ولذلك هذه النوافل تخدم الفرائض، النوافل هذه تخدم الفرائض. والفريضة حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإتيان بها كاملة وعلى الاعتناء بها، وجعل قال: خير أعمالكم إيش؟ الصلاة، أفضل أعمالكم هذه الصلاة. ولذلك ليس هناك عند الإنسان في هذه الدنيا أعظم بعد التوحيد من هذه الصلاة، فينبغي للإنسان أن يهتم بهذه الصلاة وأن يقرأ فيها وأن يقرأ في أحكامها، في مقاصدها، يقرأ في مسائلها أيضا، تنبه. ذلك مما يؤسف له أن بعض الناس تجد عنده قصور في مسألة الصلاة. يقول أبو العالية رحمه الله تعالى: كنا نرحل إلى العالم لنطلب منه العلم، فننظر في صلاته، إن كانت صلاته على غير السنة تركناه، كانت على غير السنة تركناه. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفت صلاته وصفا لا مزيد عليه، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. والسنة أيضا المحافظة عليها علامة من علامات أهل السنة، أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ما يحافظ عليها إلا متبع حريص على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن هذه السنن سبب من أسباب انشراح الصدر، سبب من أسباب ضياء الوجه، سبب من أسباب الخير كله، ولذلك حافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحث أصحابه على المحافظة عليه، بل يوصي كما يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، قال: وأن أوتر قبل أن أرقد. أبو ذر أيضا: أوصاني خليلي بثلاث، فكان يوصي بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وكان يقول: رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي ويحث ويحرض على هذه النوافل. والمتأمل في حال من ترك النافلة جملة أن هذا يؤثر على فرائضه. تجد الآن بعض الناس حينما يتساهل في النوافل تجد التساهل يسري على الفريضة، تجد النقص والخلل والتقصير والتأخر وغير ذلك، وهذا أمر مجرب قد يقع الإنسان فيه أحيانا فيجد أثره في الفرائض، يعني في الركن العظيم. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلمة في أن من ترك الوتر مثلا عبر عنه، قال بأنه رجل سوء من واظب على ترك الوتر تركه جملة، قال: هذا رجل سوء ترد شهادته، ترد شهادته. وأعظم ما يمكن أن يتأمل في هذه الصلاة التطوع، مقصود صلاة التطوع، هو ما ذكرته من أنها سبب من أسباب تقوية الصلاة، صلاة الفريضة، وأن الإنسان يهيئ لهذه الفريضة. لذلك قلنا لكم بأن الشارع الحكيم في كل الفرائض يفتح طرق وسبل ووسائل كثيرة إليه، فتجد مثلا الصلاة شرع لها جملة من الشروط: الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك، فيفتح لها جملة من حتى إيش تقوى ويعظم أيضا هذه الفريضة. إذن التطوع أمر مهم، ولذلك أفرده الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم، كما أن من صنف في الحديث تجدون أنهم يعقدون أبوابا في صلاة التطوع أو النافلة حسب تنوع تعبيرات المحدثين الفقهاء رحمهم الله تعالى. صلاة التطوع، التطوع مأخوذ أو الأصل فيه فعل الطاعة، تطوع فعل الطاعة، بعضهم يقول هو تفعل من التكثير من الطاعة. والتطوع في إطلاقه العام ينصرف إلى النوافل، ولكن له إطلاقات يراد بها الفريضة، يراد بها الواجب. من يذكر مثال إذا يطلق التطوع ويراد به الواجب؟ عبيد، أحسنت، يطوف بهما ومن تطوع خيرا. قال: ومن تطوع خيرا. تطوع هنا اتفاق أهل العلم الواجب، التطوع المقصود فيه الواجب، لأن من أركان العمرة ومن أركان الحج هو إيش؟ السعي بين الصفا، السعي بين الصفا والمروة. لكن الإطلاق العام للتطوع ينصرف إلى المقصود به النافلة أو السنة أو الرغيبة أو الفضيلة حسب تعبيرات الفقهاء رحمهم الله تعالى. بالنسبة للتطوع من جهة تعريفه شرعا يقولون هي طاعة غير واجبة، طاعة غير واجب. قال رحمه الله تعالى: وهي أفضل تطوع البدن، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. التطوعات أنواع، منها بدنية ومنها مالية، منها بدنية ومنها مالية. التطوعات المالية لا تخفى، التطوع البدني كثير، لكن أفضله كما ينص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى هي صلاة النافلة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، رواه ابن ماجه. أيضا مما يعلل به على كونها أفضل تطوعات البدن أن فرضها آكد الفروض، آكد الفروض، لذلك آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، وأيضا تطوعها آكد التطوعات، تطوعها آكد التطوعات. وأيضا مما ينبغي الإشارة إليه أيضا في تفضيلها أنها تجمع أنواعا من العباد، عندك الإخلاص، عندك قراءة القرآن، عندك الركوع، عندك السجود، وهكذا القيام لله عز وجل، كل هذه عبادات فتجمعها هذه الصلاة، ولذلك جمعت ما لم تجمعه فريضة غيره. قال: وهي أفضل تطوع البدن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، ورواه ابن ماجه، بعد الجهاد لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وحديث: وذروة سنامه الجهاد، وذروة سنامه الجهاد. والعلم تعلمه وتعليمه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيه. إذن هنا يقول بأن أفضل تطوعات البدن هي الصلاة، أفضل تطوع البدن. قال: بعد الجهاد، كأنه يرى بأن الجهاد هنا أفضل التطوعات، قول الله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وذكر بأن حديث ذروة سنامه الجهاد، ثم ذكر العلم تعلمه وتعليمه. إذن أفضل تطوع البدن، قال يعني كأن مقصوده بعد الجهاد والعلم هي صلاة التطوع، هي صلاة التطوع. الصحيح الراجح الذي ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق أن أفضل التطوع هو العلم، هو طلب العلم. وعلى هذا جمع من الأئمة كالإمام مالك وغيره، فإذا نظرنا إلى العلم نرى بأنه من جهة الجهاد هو أفضل الجهاد، لأن الجهاد نوعان: جهاد بالرأي وبالبرهان وبالحجة، وجهاد بالسيف. وأفضل النوعين جهاد الحجة والبرهان، كما قرر ذلك شمس الدين ابن القيم وغيره من أهل العلم ذوي التحقيق. فإذا نظرنا إليه من هذا وجدنا أن العلم هو قسيم الجهاد في أحد شطريه، ولذلك هو أفضل التطوع في ما لم يجب على الإنسان، لأن العلم علما فرض على الأعيان وفرض كفائي. الذي على الأعيان هو كل عبادة وجبت على الإنسان عينا، فيجب تعلم أحكامه. كل عبادة وجبت على الإنسان عينا، يعني خاطبه الشارع بعينه، وجب عليه أن يتعلم أحكامه، هذا العلم العيني. وأعظم العلوم هذه هو العلم بالله عز وجل، العلم بالله عز وجل هو علم العقيدة، والعلم يتبع المعلوم من جهة الشرف. وأشرف العلوم العلم بالله وبأسمائه وصفاته جل وعلا وأفعاله، ما هو علم العقيدة بجميع أبوابه. ثم بعد ذلك العلم بالأحكام الشرعية الواجبة: الصلاة، الوضوء، الغسل، كذلك الزكاة لمن كان عنده النصاب وحال عليه الحول، كذلك الحج من كان مستطيعا، الصيام أيضا، وهكذا. والعلم الكفائي هو ما دون ذلك، هو الذي يشتغل به طائفة من أهل العلم يشتغلون به. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول في شأن العلم: العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء. وقال أيضا رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. قيل للإمام أحمد: فأي شيء تصحيح النية؟ قال: يطلب بنية تواضع به ونفي جهل عنه، ونفي جهل عنه. الحديث عن العلم طويل، لكن الذي ذكرته يكفي في التعبير عما يدخل تحته من المسائل والأحكام. المقصود بأن التطوعات تختلف درجاتها من جهة الأفضلية. قال: وأفضلها، يعني أفضل الصلوات، صلوات التطوع، ما سن جماعة، ما سن جماعة، هذا أفضل التطوع، ما سن له جماعة. قال: لأنه أشبه بالفرائض. ثم الرواتب. قال: وآكدها الكسوف، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعلها وأمر بها. فالكسوف آكد صلاة التطوع، آكدها الكسوف. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وكل كسوف حصل في عهده لم يترك صلاته عليه الصلاة والسلام، يعني صلاة الكسوف، بل كان يأمر بها. سيأتي مزيد بيان بإذن الله تعالى في أحكام الكسوف. وإن كان الصحيح الراجح بأن حكم صلاة الكسوف واجبة، الصحيح الراجح بأنها واجبة، فإدخالها في ضمن صلاة التطوع لا شك أنه على المذهب بأنها سنة مؤكدة، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل لها في موضعه. قال: فالاستسقاء هو طلب السقيا من الله، يعني سيأتي بعد صلاة الكسوف. قال: لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى، وهذا بخلاف الكسوف، فالكسوف ما كان يتركه عليه الصلاة والسلام، أما الاستسقاء ففعله مرات ولم يفعله مع وجود القحط وعدم المطر في كل لحظة، وإنما تركه، فدل على أن الصلاة، صلاة التطوع التي يشرع لها الجماعة، آكدها الكسوف ثم الاستسقاء. قال: فالتراويح، لأنها تسن لها الجماعة، لأنها تسن لها الجماعة. التراويح سيأتي بإذن الله تعالى أيضا مزيد تفصيل فيها في موضعه. قال: فالوتر، لحديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا: من لم يوتر فليس منا، رواه أحمد. هذا الحديث في إسناده ضعف، الحنفية أخذوا به، ولذلك قالوا بوجوب الوتر. الحنفية أخذوا بهذا الحديث، حديث ضعيف، وقالوا بوجوب الوتر. جمهور العلماء على أنه سنة مؤكدة. ولذلك ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي أشهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه قال: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يخالف الجمهور في مسألة الوتر، فيرى وجوبه في صورة واحدة، وهي للمتهجد، لمن قام الليل يتهجد، قال: يجب عليه أن يوتر. ويتفق معهم على أن حكمه العام أنه سنة. قال وأقله ركعة، يعني أقل الوتر ركعة واحدة، لحديث ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. وهذا قول كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم يكره الوتر بركعة، قالوا ينبغي أن يتقدمه شفع، صلي ركعتين قبله، صلي ركعتين قبله. قال وأكثره 11، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. متفق عليه. قال وأدنى الكمال 3 بسلامين، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، ويجوز بواحد سردا، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن، رواه أحمد والنسائي. حديث عائشة حديث ضعيف، لكن له أصل يعضده، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سرد مرة ركعات الوتر فصلى 8 ثم أوتر ب3، ولأجل هذا ذهب بعض العلماء إلى أن السرد هذا لا يصح إلا بمثل هذه الصورة، وبعضهم ذهب إلى جوازها لكونها مشروعة بالأصل، وهذا الصحيح، فما دام أنها مشروعة بالأصل فيجوز سردها 3 لثبوت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم، من غير هذا الوجه الذي ذكرته عائشة وضعف إسناده أهل العلم. إذن صلاة الوتر سنة، بعض العلماء يرى بأنها سنة مؤكدة، وأقلها ركعة واحدة، أقل صلاة الوتر ركعة، وأكثرها 11 ركعة، أكثرها 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، أدنى الكمال 3 بسلامين، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم فيقوم ويأتي بالوتر، ركعة الوتر وهي الواحدة. قال ويجوز بواحد سردا كما ذكرت قبل قليل. وهذا التعبير فيما يتعلق بصلاة الوتر، وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين الوتر وقيام الليل، فيرون بأن قيام الليل لا حد لأكثره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر. قالوا أفضل الوتر هو 11 ركعة، لكن بالنسبة لقيام الليل لا حد لأكثره، بالنسبة لقيام الليل لا حد لأكثره. قال ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وحديث: إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. إذن وقت صلاة العشاء، وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، والمقصود الفجر الثاني الذي به يمسك الصائم ويدخل وقت صلاة، أو يجب أو يدخل وقت صلاة الصبح. وهنا يمكن أن نعبر على قول زيادة على قول المتن ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، أن وقته ولو كانت صلاة العشاء مع جمع التقديم، ولو كانت صلاة العشاء مع جمع التقديم، فلو أن مسافرا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم يبدأ صلاة الوتر بالنسبة له من هذا الوقت، لأنه جمع تقديم، وجمع التقديم يكون في أحد وقتي الصلاة، فهنا قدمه فجعله في وقت صلاة المغرب، فهنا يبدأ وقت الوتر بالنسبة له. قال: ويقنط فيه بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم وعن عمر وعن علي رضي الله عنهما أنهما كانا يقنتان بعد الركوع، رواه أحمد والأثر. القنوت يطلق على معاني، منها أولا القيام، ومنها أيضا السكوت، ومنها أيضا الدعاء. وهنا المقصود بالقنوت الدعاء، الدعاء الذي يقال بعد الرفع من الركوع. قال: ويقنط فيه، يعني في الوتر بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس بن عباس. قال: فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط قبل الركوع، رواه أبو داود. وروى الأثرم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقنط في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. وقال أبو بكر الخطيب: الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة، كلها معلولة. المقصود بأن القنوت يجوز قبل الركوع وبعده، لكن الأكثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط بعد الركوع، وهو الذي جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنه. لكن لو فعلها الإنسان مرة أو مرتين أو مرات مثلا في حياته فلا بأس بذلك لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما دعوى أبو بكر بن الخطيب بأن الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع بأنها معلولة فهي دعوى تحتاج إلى تأمل، قد ردها كثير من العلماء وبينوا بأن الأحاديث ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قنت قبل الركوع. ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورتي أبي، قال ابن سيرين: كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق. هذا الدعاء الوارد كان في مصحف أبي على أنه سورة. ومما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، رواه أحمد ولفظه له ترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني إلى وتعاليه، وليس فيه ولا يعز من عاديه، رواه البيهقي وأثبتها فيه. هذا الدعاء أيضا بعض العلماء ذكر بأنه مقيد في الخمس البواقي من رمضان، في الخمس البواقي من رمضان، قالوا هذه السنة. لكن لا بأس لو أن الإنسان أتى بها يعني في وتره كله، سواء في رمضان في أوله وأوسطه وآخره، أو في غير رمضان من خلال يعني باقي أيام. يقول هنا: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لحديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره، رواه الخمسة. والروايتان بالإفراد وجمعهم المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء. طبعا المأموم يفرد قل: اللهم اهدني، اللهم إني أعوذ بك، أما الإمام يدعو بلفظ الجمع: اللهم إنا نستغفرك، اللهم اهدنا، وهكذا. قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث الحسن بن علي رضي الله عنه السابق في آخره: وصلي الله على محمد، أو وصلى الله على محمد، رواه النسائي. وعن عمر رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك، رواه الترمذي. وهذه الأحاديث الواردة في الدعاء في قول ويصلي على النبي في آخره أحاديث لا تصح، لكنه ثبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء. الثابت أن الذي يدعو يصلي على النبي في أول الدعاء بعد التحميد والتمجيد، والمعمول به الآن أغلب الأئمة يصلون على النبي في آخر الدعاء، وإن كان استحسنه بعض العلماء كونه من الذكر ومن الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى المعروف، لكن قالوا السنة حينما يريد الدعاء أن يمجد الله عز وجل أولا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. قول رسول الرجل: لقد عجلت، أو كذا، الذي دعا مباشرة علمه رسول الله، قال يحمد الله ثم يصلي عليه ثم يدعو. إذن هذه السنة. قال: ويؤمن المأموم إن سمعه، لا نعلم فيه خلافا، قاله إسحاق، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.